بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بسب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الذي خرجنا به في حكم سب الله ورسوله؟ كفر بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن هذه ردة وكفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا مسألة وهو من سب النبي عليه الصلاة والسلام فما حكمه؟ هل يقتل أم لا؟ يقتل. ونعم، هل إذا تاب يسقط عنه القتل؟ من فيه خلاف، إذا تاب اختلف العلماء. فمن الذي قال لا يسقط ويقتل؟ تذكر من؟ من يذكر عندك؟ الذين قالوا يسقط القتل، الذين قالوا يقتل وإن تاب، المذهب الأحمد ومذهب المالكية، حنابلة والمالكية. طيب، والذين قالوا يسقط عنه القتل في ذلك؟ الشافعية والحنفية، وكذلك رواية في مذهب أحمد ومالك خلاف المشهور، رواية أو قول في مذهب أحمد ومالك خلاف المشهور عندهما. ما هو المأخذ عند من قال لا يسقط عنه القتل؟ ما مأخذهم؟ لكن لماذا ما يقبل وقد تاب؟ طيب، من يوضح أكثر عندك؟ لأن قالوا هذا حقوق آدمية، هذا من حقوق الآدمي، وحق الآدمي ما يعفى عنه، فهذا حق النبي عليه الصلاة والسلام أن من سبه ماذا؟ قتل. هذا من حقه. ما الدليل على أن من حقه أن من سبه يقتل؟ حديث ابن عباس: اشهدوا أن دمها هدر. وأيضا: من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وأيضا: ابن خطل وجاريته أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم. وأيضا: الذي قال يا محمد عدل، الخارجي، ماذا قال عمر؟ دعني يا رسول الله أضرب عنقه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لما أنكر على عمر قتله، وإنما أنكر ماذا؟ بيّن له السبب في تركه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم حقه من قتل هذا الرجل بماذا؟ مقابل مصلحة، تأليف الناس ودخولهم في الإسلام. والأدلة على ذلك كثيرة، مما أيضا صح بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سنن النسائي وسنن أبي داود، مما صح أيضا، كان هذا ينبغي ذكره بالأمس، أن رجلا أغضب أبا بكر، تكلم فأغضبه، فقال رجل: ألا أقتله؟ قال رجل لأبي بكر الصديق: ألا أقتله؟ قال: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يقتل أحد في سبه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أغلظ في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وحصل منه السب أو التنقص، ومع ذلك عفى، يعني مع ذلك لم يرضى أبو بكر بقتله. قال: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح في سنن النسائي وسنن أبي داود. وعلى كل أجمعوا على قتله إلا أنهم اختلفوا فيه إذا تاب، اختلفوا في حق من تاب، والصحيح أن هذا حق آدمي فلا تقبل يعني توبته فيما بينه وبين الله، وهذا نعم ويقتل وإن تاب. طيب إذا لم يرتفع أمره إلى الحاكم يعني هل يستر نفسه أو يسلم نفسه بإقامة الحد؟ طيب لا بأس، الأفضل أنه يستر ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة والاستغفار، ويرجى أن وإن كان حقا للنبي عليه الصلاة والسلام فيرجى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نعم يغفر له ويسقط حق النبي عليه الصلاة والسلام بعفو النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فمن لم يرتفع أمره فالأفضل أن يستر نفسه، وإن سلم نفسه للحد والقتل جاز له ذلك، جاز له ذلك، جاء يجوز له أن يسلم نفسه لإقامة الحد، يعني يقتل، يقول أنا سببت النبي عليه الصلاة والسلام وأريد تقيم علي الحد. هو الأصل أن هذا الولاة الأمر أن يقتلوا هؤلاء، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك وقتله شخص آخر فلا بأس. طيب سأل بعض الأخوة عن الكان الكفار ليسوا من أهل الذمة ولا من أهل العهد، يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، هل إذا أسلموا يقام عليهم الحد أم لا؟ نعم لا نعم وإن كان كافرا. وأنت؟ نعم الإسلام يجب ما قبله. طيب يا أخوان لا ليس هنا خلاف في المحارب، ليس المقصود محارب الذي يرفع السيف، مقصود من ليس له عهد سواء قد حارب أو ما قد حارب. إذا سمعت الفقهاء أو العلماء يقولون المحارب مقصودهم من ليس له عهد، ليس مقصودهم من الذي قد رفع السيف، سواء قد باشر الحرب أو لم يباشر، سواء قد باشر الحرب أم لم يباشر، مقصودهم بالمحارب من ليس له عهد وذمة. فلا خلاف بين العلماء في أن المحارب إذا أسلم فلا يؤاخذ بسبه وشتمه قبل ذلك، أن هذا من كفره، هذا من كفره أيضا. وقد كان كفار قريش يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمون بالسحر والكهانة والشعر وغير ذلك والتكذيب، ومع ذلك كله عفى عنهم وأيضا قبل إسلامهم النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام يهدم ما كان قبله، وقد هجوه أيضا بالأشعار، أبو سفيان بن الحارث هجاه، رد عليه حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفوت عنهم أو ما أشبه ذلك، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يؤاخذ بذلك، وهذا أيضا يجعلهم ينفرون عن الإسلام. ما من كافر إلا وقد حصل من السب إلا النادر، فإذا قيل إذا أسلموا يقام على حد ويقتلون هذا ينفرهم عن الإسلام، ينفرهم عن الإسلام. والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. نعم إن شاء الله نتكلم عليه اليوم. يقول أخ ما معنى الذمين؟ يعني من له ذمة، والذمة هي العهد، يعني أعطيناهم بيننا وبينهم عهد، والأصل في ذلك أنه العهد غير الهدنة. العهد نكون قد استولينا عليهم، قتل يعني استولينا، جاهدناهم فغلبناهم وأخذنا أرضهم وأموالهم، أقررناهم مثلا على أرضهم مقابل أن يدفعوا الجزية، يبقون هنا ما نخرجهم من أرضهم، نقول ابقوا هنا على دياركم وأعمالكم وتدفعون جزية سنويا قدرها كذا وكذا. هذا عهد، هذا هو العهد والذمة. الهدنة يكون بيننا وبين الكفار اتفاق أنه لا يعتدي أحد على آخر كما في صلح الحديبية، هذا يسمى هدنة. ونعم، وأهل العهد يصيرون في بلاد المسلمين، أرضهم صارت ملكا للمسلمين، الأرض التي هم فيها وديارهم وأراضيهم ملك للمسلمين، كما حصل في يهود خيبر، غلب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فصارت أرض خيبر ملكا للمسلمين، أقرهم فيها على أن يدفعوا نصف الثمر في كل سنة، يدفعوا نصف الثمر. إذن مسألة سب المحارمين لا يشكل على بعض الأخوان. طيب، مسألة الذمي، إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب العهد والذمة، تقدم أن هذا ينتقض به عهده على الصحيح، والشافعي يقول إذا كان اشترط عليه، إذا كان اشترط عليه، والصحيح أنه سواء نص عليه، نص على هذا الشرط أم لم ينص، كما جاء عن ابن عمر أنه قال ما عاهدناهم من أجل أن يسبوا نبينا عليه الصلاة والسلام. والأثر عن ابن عمر اشتهر، ولكن الراوي عنه رجل مبهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. طيب، بقي إذا طلب الذمة مرة أخرى، طلب العهد مرة أخرى ويكف عن السب، هل هذا يقبل منه أم أنه يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد ويقتل. لماذا نقول في الذمة يقام عليه الحد؟ لأنه تحت حكم الإسلام، هم الآن في أرض المسلمين وتحت حكم المسلمين، يقام عليهم الحد. أما المحارب فهو بعيد عن حكم المسلمين وليس ملتزما. طيب، فإذا أسلم إسلاما، قال الذمي أسلم، ماذا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وندم وأسلم، أظهر الإسلام. إذا أظهر الإسلام فقط، يعني ليس فقط يطالب بالعهد مرة أخرى، بل أظهر الإسلام بالكلية، هل يقام عليه الحد أم أن الإسلام يهدم ما حصل؟ نعم، اختلفوا في هذه المسألة، وهي إذا أسلم الذمي، يعني مع توبة، تاب بالإسلام ليس بمجرد توبة ندم فقط، بل تاب بإسلامه، تاب بإسلامه، حصل فيها خلاف. فنعم، فالجمهور على أنه يكف عنه ولا يقتل، الجمهور على أنه يكف عنه ولا يقتل، قوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يهدم ما كان قبله، وهو قول مالك، نعم وهو قول الشافعي والحنفية، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك. وهؤلاء شبهوه بالكافر الحربي، قالوا من أجل الإسلام فلا ينفر الناس عن الإسلام، ومثله مثل الحربين. والقول الثاني أنه يقتل، لأن هذا حد، والحدود تقام على المسلمين وعلى أهل الذمة لأنهم تحت حكم الإسلام، قال بهذا أحمد في رواية ومالك في رواية، قال به أحمد في رواية ومالك في رواية أنه يقتل وإن تاب بالإسلام، وإن تاب بالإسلام. وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا ولم يصرح، كان شيخ الإسلام يميل إلى هذا القول ولم يصرح. وعلى كل يظهر أن القول هو الأقرب، قول الجمهور أنه لا يقتل، أنه لا يقتل إذا تاب بالإسلام فلا يقتل لعموم الأدلة السابقة، ومثله مثل المحارب إذا أسلم، والله أعلم. ولأن الذمي قد أقر على ما عنده من الكفر وهو في قرارة نفسه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض الدين، مع ذلك أقر على أنه لا يظهر شيئا من ذلك، على أنه لا يظهر شيئا من ذلك، بخلاف المسلم، مسلم ما يجوز له أن يسب ولا أن نعم، ولا ظاهرا ولا باطنا. والذمي أيضا لا يجوز له، ولكنه أقر على ما عنده من ذلك بشرط أن لا يظهر، بشرط أن لا يظهر، فإن إظهاره لذلك ينقض عهده ويقام عليه الحد ويعامل بأحكام المسلم. طيب، فيما يتعلق بسب الله عز وجل تقدم إشارة إلى ذلك في الدرس السابق، هل يقام عليه الحد إذا تاب أم لا؟ الصحيح الذي على الجمهور أنه لا يسقط عنه الحد، أنه يسقط عنه الحد ولا يقام عليه. وهناك قول في مذهب أحمد أنه يقام عليه، راجع لهذه المسألة مختصر الصارم المسلول صفحة 111 وما بعدها، 111 وما بعدها. ومما نبه عليه العلماء على أن من كان من ديانته بعض الأمور التي تعتبر شتما في حق الله وسبا له، من ديانته كاليهود النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، إن عزير بن الله المسيح بن الله، هذا في حق الله سب وشت، يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يسبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. نعم، فما في حكمة في الصحيح، في صحيح البخاري عن ابن عباس وابي هريرة، أما قال أما شتمه إياي فقول اتخذ الله ولدا وسبحاني أن يكون لي ولدا واتخذ صاحبة وما أشبه ذلك، هذا سب، هو في الحقيقة سب، لكن لم يتكلم العلماء على هذا لأن هذا من عقيدتهم، هذا من عقيدتهم. فلو قال الذمي إن الله ثالث ثلاثة فلا يقام عليه الحد بذلك، لأن هذا من عقيدته، لأن هذا من عقيدته. فبين العلماء أن ما كان من عقيدتهم فلا يقام عليهم الحد بهم، لا يقام عليهم فيه الحد على الصحيح. ووجد من يقول يقام عليهم، وهذا قول بعيد. راجع كما سمعت هذا الموضع صفحات 111 وما بعدها. المسألة الأولى أيضا راجع المختصر، المسألة الأولى ماذا إذا تاب الذمي بالإسلام، راجع لها كذلك مختصر الصارم المسلول صفحة 90 إلى 94، صفحة 90 إلى 94، وصفحة 112 وما بعدها، وصفحة 112 وما بعدها. طيب، من أكرهه الكافرون على سب الله ورسوله هل يكفر بالإكراه؟ ما الدليل؟ إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء في سبب نزول الآية أنها في حق من؟ عمار بن ياسر أنه أكره على سب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تمجيد الآلهة ففعل ذلك فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وعليه الفتوى عند أهل العلم وإن كان سبب النزول لم يثبت لكن الآية تدل على ذلك. فيه محمد بن عمار بن ياسر فيه جهالة. محمد بن عمار بن ياسر فيه جهالة. طيب من سب بصفة عامة يدخل فيها الأنبياء يدخل فيها الأنبياء ولم يكن قاصدا مثلا يقول لعنة الله على بني إسرائيل الآن بني إسرائيل فيهم أنبياء أم لا فيهم أنبياء كثر نعم أو سبهم بألفاظ أخرى وكذلك ما أشبه ذلك من العبارات من غير تمثيل. طيب ما الحكم الآن فيه ما كان قاصدا سب النبي هل يكفر في ذلك لكن ما كان قاصد الأنبياء هو أتى بلفظ عام ما كان يقصد النبي يكفر نعم تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام صفحة 115 من هذا المختصر قال رحمه الله فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله أو بعض رسله لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه ويعذر مع العلم تعزيرا بليغا يعني إن كان يعلم أنه محرم فيعذر تعزيرا بليغا ويعذر مع العلم تعزيرا بليغا لكن لا يكفر ولا يقتل لكن لا يكفر ولا يقتل مثاله من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبة ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده على لم يتعمده من حيث لم يتعمده وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وكذلك من سب رجلا وقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم فقد أتى عظيما مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم من النبي يعني سب آباءه يا ابن فلان يعني يأتي بوصف قبيح كذا وكذا إلى آدم لعنة الله عليك وعلى آبائك إلى آدم عليه السلام الآن يمر بنوح وما يمر عليه نعم فهذا إذا كان ما قصد ولم يقع في نفسه الأنبياء فهذا وقع في أمر عظيم يعذر تعزيرا بليغا كما قال الشيخ الإسلام. قال مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث هذا على القول بأن إدريس وشيث بين نوح وآدم وهذا يحتاج إلى دليل بل الذي عندنا في الأدلة أن نوح أول الرسل وإثبات أن إدريس قبله يحتاج إلى دليل. لماذا يدخل فيه نوح قد يكون من غير سلالة نوح حكمه نعم عندك طيب فلماذا جزم الشيخ الإسلام قال يدخل فيه نوح جزما إذا سبيت واحد هو وآباءه إلى آدم قال يدخل فيه نوح لكن قد يكون أجداده ناس آخرين غير نوح عليه السلام فهمتني نعم يا أخوان الله عز وجل يقول في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين جميع من في الأرض الآن من سلالة نوح عليه السلام يعني الذين ركبوا في الفلك معه لم يحتفظ نسلهم ما بقي إلا نسل نوح عليه السلام ما بقي إلى نسل نوح عليه السلام بعد أن أغرق جميع من في الأرض في ذلك الوقت، بقي معه وبقي معه أناس قليل وما آمن معه إلا قليل، لكن هؤلاء القليل لم يستمر نسلهم، وجعلنا ذريتهم الباقين أي نوح عليه السلام هو الذي بقيت ذريته، فجميع من في الأرض يرجعون إلى ذرية نوح عليه السلام. يعني جميع من في الأرض الآن من أبناء نوح ومن أبناء آدم، من أبناء نوح عليه السلام ومن أبناء آدم، العرب والعجم كلهم، وأبناء نوح مختلفون، منهم من كان نسله عرب ومنهم عجم، يذكرون هذا في قصص الأنبياء في نوح عليه السلام. طيب نواصل قراءة كلام شيخ الإسلام. قال: وكذلك قال ابن أبي زيد في من قال لعن الله العرب وبني إسرائيل وبني آدم، لم يرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم، عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان، وذهب قوم إلى قتله. نعم مرة فائدة. إذا قال إذا كيف إذا سبع شخص إذا سبع أجداده غالبا أنه يطلق أجداده ويريد أجداده القريبين، ما إذا قال أجداده ويريد إلى آخر جد، بعضهم يقول هكذا لعنة الله عليك إلى آخر جد، من هو آخر جد؟ آدم عليه السلام. هذا لا يجوز، هذا يدخل فيه الأنبياء، عظيمة من العظائم، جمع مع اللعن أنه لعن الأنبياء أيضا. طيب أخوان، بقية الأنبياء الكلام فيهم، هل حكمهم كحكم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما الدليل؟ قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فالحكم فيهم واحد عند جميع العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في هذا المختصر صفحة 116: والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن أحدا فرق بين نبي ونبي. قال: ولا ريب أن جرم سابه أعظم من ساب غيره، يعني الذي يسب نبينا أعظم لأنه خاتم الأنبياء وأفضلهم. والله المستعان. طيب، سب الصحابة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله صفحة 118 من هذا المختصر، 118 وما قبلها وما بعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن نرتب الكلام في فصلين، أحدهما في حكم سبهم مطلقا، والثاني في تفصيل أحكام السب. أما الأول فسب أصحابه صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأنه غيبة، وقد قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما ذكر لهذه الآيات من يزيد آيات أخرى في فضل الصحابة على العموم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أيضا، والذين معه أشداء على الكفار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآية. الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم ومالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إلى آخر الآيات. ذكرها لقد رضي الله عن المؤمنين، ذكرها أيضا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكرهه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم. يعني الآية عامة لا تشمل الصحابة غيرهم. تفضل. لا خلص الآية كثيرة. قال فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، وذكر عدة آيات. يعني شيخ الإسلام ذكر آيات أخرى في الأصل الصارم وهذا اختصرها. قال وأما السنة ففي الصحيحين قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من أخرجه؟ صحيحين عن من؟ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، انفرد به مسلم عن أبي هريرة وهو معل، الراجح أنه عن أبي سعيد، انتقد حديث أبي هريرة. قال وروى البرقاني لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي، وقال إن الله اختارني واختار لي أصحابي جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال المحقق ضعف العلامة الألباني في تخريج السنة بجهالة عبد الرحمن بن سالم وسوء حفظ محمد بن طلحة، وهو من حديث عتبة بن عوين بن سعد عن أبي عن جدة، ضعفه الشيخ الألباني. وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله مغفر في إسناد ضعف. طيب جاء أيضا في الصحيح نعم لا يبغض الأنصار رجلا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحبهم إلا المؤمن ولا يبغضهم إلا المنافق، أنا أحبهم أحب الله من أبغضهم أبغض الله، وهذا يشمل غيرهم من الصحابة. آية الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. وقال لعن الله من سب أصحابي، هذا كلنا هذه الأحاديث ما سلمت وفيه ما يغني عنهم، وغير ذلك من السنة. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعذير، أي ممن شتم صحابيا أو سبع أقل ما فيه أن يعزر تعذيرا بليغا يردعه عن هذا العمل. قال وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم أنه يعزر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فمن قال لا يقتل بشتمهم لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، ولأن بعضهم ربما سب بعضا ولم يكفر أحد بذلك، ومن قال يقتل الساب أو يكفر فاحتجوا بأشياء أو يكفر فاحتجوا بأشياء، منها قوله محمد رسول الله والذين معه، يعني وجد من العلماء من قال لا يكفر لا يقتل لأنه قد حصل سب لبعضهم ولم يكفر ولم يقتل، ومنهم من يقول يقتل ويكفر لقوله في الآية أشد على الكفار رحمة بينهم ترام ركعا سجدا إلى آخر السورة، لأنه قال في آخر السورة يغيظ به الهم نعم ليغيظ بهم الكفار. قال فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم، ومن شارك الكفار فيما كبتوا به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه، إذا كان هو الموجب لأن يغاظ صاحبه بأصحاب محمد، فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر، وهذا معنى قول الإمام أحمد ما أراه على الإسلام يعني الرافضي. وكذلك جاء عن الإمام مالك أنه استدل بهذه الآية على كفر الرافضة، يعني على تكثير من سبها الصحابة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني. قال وأذى الله ورسوله كفر، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبة، فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الناس بأخدانهم. قال مالك هؤلاء قوم أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء. وجاء نبي زرعة أيضا هذا القول أنه قال أرادوا أن يطعنوا في ديننا فطعنوا في عدولنا الصحابة. قال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. مقام أحدهم ساعة في سبيل الله. إسناد صحيح لابن عمر أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة. وقال علي عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم. وفي الصحيحين آية الأيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وفيهما الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وذكر أدلة أخرى. قال فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، ليس مجرد بغض، السب بغض وزيادة، فيجب أن يكون منافقا. وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه وعادوا الأحمر والأسود من أجله، والمهاجرين واسوهم في الأموال، وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين، وأراد أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكن فهو شريك في الحقيقة، فبغض من نصر الله ورسوله نفاق، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه. ثم ذكر بعض الكلام إلى أن قال في آخر كلامه وتفصيل القول في ذلك، أي تفصيل القول في حكم من سبهم، من سب الصحابة، أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه نبي أو وأن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. أما هذا فنعم فأمره واضح. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء، نقص منه شيء وكتم، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر، وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكثرهم من العلماء. وهذا محمول على أنه قول بعض، يعني يتكلم في البعض، في البعض ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد، فهذا في ضلال بعيد ويخشى عليه من الكفر، ولكن لا يجزم له، لأن هذا لا يرجع إلى العدالة كما يقول شيخ الإسلام. وهذا أيضا في حق من عين أشخاصا معينين، نعم حمله عليهم شبهة. وأما كما هو حال الرافضة من سب أكثر الصحابة، نعم ونعم سب مطلق، فهذا لا شك في كفره. قال وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. والصحيح في هذا أنه كافر، وعليه أكثر النقولات التي نقلها شيخ الإسلام في الصارم، راجع الصارم المسلول، راجع الأصل، نقل نقولات كثيرة عن العلماء منهم الإمام أحمد ونعم ومالك وغيرهم أن هؤلاء يعتبروا كفار الذين يسبون ويلعنون ويقبحون، هذا لا شك في كفره. ونقل عن بعضهم أنه لم يحكم بالكفر، لكن يحمل على أنه نعم يعني إما أن يكونوا أخطأوا في ذلك، أو قصدوا مثلا تعيين شخص بعينه، فإن العلماء لم يسبوا لم يكفروا من سب معاوية رضي الله تعالى عنه وحكموا عليه بالضلال، لكن لا ينجر الحكم في ذلك إلى من سب على الإطلاق. ومن الخطأ أن يقول من سب منهم قليلا أو كثيرا لا يحكم بكفره، هذا قول باطل، فإن هذا فتح بابا من سب قليلا أو كثيرا، هذا يدل على أنه يعني فتح باب للرافضة، ولا ينبغي أن يفتح مثل هذا الباب. وأيضا كلام العلماء أو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام لم يذكر هذا أنه يسب الكثير، بل قال لو اتهم، لو وصف البعض ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد. انظروا إلى هذه الألفاظ، بخل، جبن، قلة علم، عدم زهد، هذه كلها لا ترجع إلى الدين، إلى عدالة الدين، لا تقدح في عدالتهم ولا في دينهم. كون مثلا قال في أحد الصحابة أنه قليل العلم أو ما أشبه ذلك، وهذا أيضا ليس على يعني حكما عاما في الجميع أو في الأكثر، إنما قال شيخ الإسلام ببعضهم، قوله أو وصف بعضهم بهذا. قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، ولو تقصينا لطال جدا. وهذا كلام شيخ الإسلام في الحكم على المعين، في الحكم على المعين. وأما بالإطلاق فلا ريب أنه يقال من سب الصحابة فهو كافر، أي من سب الصحابة على الإطلاق فهو كافر، ولأن هذا يناقض القرآن والسنة مناقضة واضحة. وأما على شخص بعينه فيحتاج إلى هذه التفاصيل التي ذكرها، أو جعلهم أصنافا. وعلى كل، فالخلاصة مما قرأنا أن من سب الصحابة إطلاقا فلا شك في كفره على الإطلاق، من سب الصحابة إلا نفر يسير مثلا، يستثني بعض النفر اليسير، فهذا لا شك في كفره. وكذلك من سب الخلفاء الراشدين فهذا أيضا كافر، وكذلك أيضا من سب أمهات المؤمنين أو اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فهذا كافر بالإجماع، ذكره أيضا هنا. قال من سب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان يقذف عائشة بما براها الله منه فقد كفر، حكى الإجماع عليه غير واحد. ومن سب غيرها من زوجاته ففيه قولان، أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة، والثاني وهو الصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.